بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وهذا الحديث أيضا في النيابة عن الغير في الحج، فهذا رجل يلبي عن شبهما، والأصل أن الإنسان يلبي عن نفسه، هذا هو الأصل. ولكنه لما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يلبي عن شبهما سأله من شبهما، لأن هذا خلاف الأصل، فقال أخ لي أو قريب لي شك من الراوي، يعني شبهما أخ لي أو قريب لي مات يعني قبل أن يحج. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حججت عن نفسك؟ يعني هل أديت فريضة الحج عن نفسك أولا؟ قال لا. قال صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فهذا فيه دليل على جواز النيابة عن الغير في الحج، نيابة عن الغير في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه النيابة، وإنما سأله هل حج عن نفسه، فدل على أن من شرط صحة النيابة عن الغير أن يكون النائب قد حج عن نفسه أولا، وأن من حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه لا تصح نيابته، لا تصح نيابته. وفي الحديث دليل على أن الإنسان إذا أحرم بالنية عن غيره، أحرم بالنية عن غيره ثم تبين أن نيابته غير صحيحة، أن الحج يكون عن نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن نفسه، فتحول إحرامه عن غيره إلى إحرامه لنفسه، وإن لم ينوي ذلك عند العقد لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد الإحرام مرة ثانية، لأن الإحرام قد انعقد، فدل على أنه إذا لم تصح النيابة عن الغير بعد الإحرام فإن الحج يكون أو العمرة يكون عن المحرم. كما أن في الحديث أيضا دلالة واضحة على تعليم الجاهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الرجل كيف ينوب عن غيره، فيجب على طالب العلم أن يوجه الناس وأن يستفصل منهم إذا احتاج إلى الاستفصال، يستفصل منهم ثم يوجههم إلى الوجهة الصحيحة. نعم.
وعن رضي الله عنه قال:
إن الله كتب عليكم الحج أي فرضه عليكم، فدل على أن الحج فريضة على كل مسلم ومسلمة، لأنه هو الركن الخامس من أركان الإسلام. قد قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالآية تدل على الوجوب أيضا بقوله في ختام الآية: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. دل على أن الذي لا يحج وهو قادر على الحج أنه يكون كافرا، وهذا وعيد شديد. دل على تأكد فرضية الحج على المسلم، لأنه ركن من أركان الإسلام. فقام الأقرع بن حابس من أهل اليمامة معروف، فقال: أكل عام يا رسول الله؟ أي هل يجب الحج كل عام على المسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني من تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم اختلافهم على أنبيائهم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى بهذا السؤال من الأقرع، فإذا سكت الشارع عن شيء فلا ينبغي لنا أن نبحث. جاء في الحديث أن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم وحد حدودا فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فلا يجوز سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء سكت عنه، لئلا يحرج الأمة. قال: لو قلت نعم يعني كل عام لوجبت عليكم كل عام ولم استطعتم، فيكون هذا بسبب هذا السؤال، أحرج الأمة بسبب هذا السؤال. فالحديث يدل على أن الحج فرض على كل مسلم ومسلمة مع الاستطاعة، وأنه مرة واحدة في العمر، وما زاد فهو تطوع. الحج مرة واحدة، وهذا من تجديد الله سبحانه، لأن الحج يحتاج إلى سفر ويحتاج إلى مؤونة وفيه خطر وفيه مشاق، فخفف الله عن الأمة لأن جعله مرة واحدة في العمر ولم يجبه كل سنة، تخفيفا عن الأمة ورحمة بها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لم يحج إلا مرة واحدة، بعد البعثة ما حج إلا مرة واحدة هي حجة الوداع. وقد اعتمر صلى الله عليه وسلم أربع عمر كما سبق لكم. أما الحج فإنه لم يحج إلا مرة واحدة هي حجة الوداع. فما زاد على الواحدة فهو تطوع. وإذا كان فيه مشقة وفي زحام مثل هذه الأزمنة وفي مخاطر، فالأولى أن الإنسان لا يكلف نفسه كل سنة يحج كل سنة كل سنة. وإذا كان عنده وفرة من المال فهناك مجالات للخير ينفقها فيها، قد يكون الصدقة على المحتاجين أفضل من نافلة الحج. نعم. المواقيت جمع ميقات، وهو الحد المحدد للعبادة، وهو الحد المحدد للعبادة زمانيا أو مكانيا. الزماني مثل مواقيت الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضة في أوقات معينة، هذه زمانية. كذلك أشهر الحج، الحج أشهر معلومات، هذا توقيت زماني. الحج ما لا يفرع في كل سنة ولا ينعقد ولا يفرع في كل سنة مثل العمرة، لا، الحج أشهر معلومات فقط، شهر شوال وذي القعدة هو عشر من ذي الحجة، هذه أشهر الحج. من أحرم في هذه الأشهر بالحج صح إحرامه، ولو أحرم قبلها، لو أحرم في رمضان بالحج ما صح إحرامه، لأنه ما دخل وقت الحج. هذا توقيت زمن للحج. وأما توقيت المكان فهي الأمثلة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام منها، فلا يتعداها إلى مكة إلا وهو محرم. هذه أمثلة على طريق الحجاج من جميع الجهات إلى مكة لا يتجاوزون وهم يريدون النسك إلا وقد أحرموا، فمن تجاوزها وهو يريد النسك ولم يحرم فقد ترك واجبا، ترك واجبا من واجبات الحج، فعليه أن يرجع ويحرم من الميقات الذي مرره، فإن لم يرجع وأحرم من دونه وجبت عليه سجن جبرانا لترك الواجب. وسواء مر بها ماشيا على الأرض أو مر بها من الجو، حاذاها من الجو أو حاذاها من البر أو من البحر، إنه يحرم إذا حاذاها أو مر بها جوا أو بحرا أو برا، إن مر بها هي يحرم منها، إذا مر من محالاتها يحرم من المحالات ولا يتجاوزها بدون إحرام. هذه هي المواقيت المكانية، وهي خمسة مواقيت: ذو الحليفة والجحفة ولملم وقرن المنازل ودافع. هذه المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل المغرب والشام ومصر، ويلملم لأهل اليمن، وقرن المنازل لأهل النجد، دافع عرق لأهل العراق وأهل القصيم ومن جاء عن طريقهم. هذا يوم كان الناس يأتون على الرواحل، أما الآن الناس يأتون عن طريق السيارات المعبدة، فكل من مر في طريقه بميقات من هذه المواقيت فإنه يحرم، سواء كان ميقاته الأصلي أو كان ميقات غيره، كما يأتي هذا. نعم.
نعم.
أن الحديث هي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت يعني حدد لأهل الجهاد هذه المواضع التي يمرون عليها في طريقهم إلى مكة، كل موضعه في طريقه. هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، عددها من باب التيسير على الأمة، ولم يجعل للناس ميقاتا واحدا يجتمعون فيه، بل عددها سبحانه تيسيرا على الناس، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا التحديد فيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حدد هذه المواقيت في وقت لم ينتشر الإسلام ويتسع في الآفاق، فدل على أن هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد ذلك توسعت رقعة البلاد الإسلامية فشملت المشارق والمغارب، هذا من معجزات صلى الله عليه وسلم. وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، أهل المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ذا الحليفة، والحليفة تصغير حلفة وهي شجرة معروفة، شجرة الحلفة. كان وقت لهم هذا الوادي، وادي العقيق، وادي العقيق الذي يأتي من جنوب المدينة من عند جبل عير، وادي العقيق، حدد موضعا من هذا الوادي فيه هذه الشجرة، وعندها مسجد يقال له مسجد الشجرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فحدد لأهل المدينة هذا الوادي وادي العقيق، ويبعد عن المدينة مقدار فرسخ فقط، يعني 300 ميل عن المدينة، وهو أبعد المواقيت عن مكة، لأنه ثمان مراحل عن مكة. ويسمى الآن لأضيار علي، ديار علي، أي تسمية حادثة، والأصل هو الحليفة، ذا الحليفة أو وادي العقيق. وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل المغرب، أهل المغرب وأهل الشام وأهل مصر الذين يأتون عن طريق الساحل قاصدين مكة، حدد لهم صلى الله عليه وسلم الجحفة، والجحفة قرية كانت على مكة من مرحلتين قريبة من رابغ الآن، سميت بالجحفة لأن السيل اجتحفها، لأن على وادي فجاء السيل واجتحفها وخربت، وصار الناس يحرمون من رابغ، ورابغ قبلها بيسير، فمن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل الميقات بيسير، والآن قد أعيد لها الميقات، وبني وجعل فيها مياه وجعل فيها مرتفقات ومسجد، صارت مهيئة الآن للإحرام، فمن ذهب إليها وأحرم منها قد أحرم من الميقات، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل الميقات ليسير، ولا بأس بذلك. وعبد لها خط يصلها بالخط السريع، هذه هي الجهة لأهل تلك الجهات المغرب والشام ومصر ومن جاء عن طريق الساحل، ولأهل اليمن يلملم، لأهل اليمن يلملم، ويلملم اسم موضع، اسم جبل، ويسمى بالسعدية، والسعدية بير، بير وقال إنه حفرته امرأة وقال لها السعدية، سمي باسمها، فهو اسم موضع معروف. والآن قد عمل فيه مكان للإحرام ومسجد ودورات مياه وهي للمحرمين الحمد لله، ويمر به طريق معرض. هذا لأهل اليمن، من جاء من اليمن الجنوبي أو الشمالي أو جيزان أو نجران أو جميع جهة اليمن، إنهم يحرمون من السعدية. السعدية ولأهل النجد قرن المنازل، وهو الوادي المستطيل الذي يأتي من الطائف ويمر للسيل الكبير، يسمى السيل الكبير احترازا عن السيل الصغير. السيل الصغير قبل السيل الكبير مما يلي الطائف، عن السيل الصغير مما يلي الطائف. السيل الكبير هو الموضع الذي يمر به الوادي قادما من جبال الطائف، ويستمر يدخل مع الريع حتى يفيض على الشرايع وعين الزيمة و... نعم. وليس هو الجبل كما يظن بعض الناس، ما في جبل، هو وادي، وادي ولا في جبل، وادي مستطيل يبدأ من وادي محرم الذي يمر به طريق الطائف النازل مع فرق، هذا طرف الوادي، ثم يستمر حتى يأتي يعتبر طريق نجد، يعتبر طريق نجد من الشرق، ثم يدخل مع الريع. هذا هو السيل الكبير، هذا يحرم منه أهل نجد، أهل المشرق، من جاء من أهل المشرق يحرم من هذا المكان، ومن جاء عن طريق الطائف يحرم من اعتراض الوادي، نفس الوادي هذا، نفس الوادي هذا يعترض قبل كرى فيحرم منه من الوادي، لأن الميقات هو الوادي. وفيه محرم لأهل الطائف من محاذاتهم النازلين مع فرى، وفيه محرم لأهل نجد العاكرين من طريق الرياض وجهات المشرق. والميقات واحد وهو هذا الوادي. قالهن لهن، أي هذه المواقيت الأربعة، لهن يعني لهذه البلاد التي سماها، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فمن جاء الشامي، الشامي والمصري والمغربي إذا جاء عن طريق المدينة يحرم من ذي الحليفة، يحرم من ذي الحليفة، ولا يقول أبصر لمن يجي ميقات أهل الشام ووجهه، لا، يحرم من ذي الحليفة. وكذلك النجدي إذا جاء عن طريق المدينة يحرم من ذي الحليفة، وكذلك المدني إذا جاء عن طريق النجد يحرم من قرن المنازل. اليمني إذا جاء عن طريق المدينة يحرم من ذي الحليفة، وهكذا. هن لهن يعني لأهالي هذه الجهات، ولمن أتى عليهن أي مر بهن من غير أهلهن من أي جهة تلك، يصير حكمه حكم أهل تلك الجهات، ولا يقول أنا لي ميقات خاص وأروح لمه، لا، يقول له ما يجوز أحرم منها. ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمر، أراد النسك. أما الذي يمر يريد مكة لهذه المواقيت وهو لا يريد حجا ولا عمرة راح للمحرم ما أراد حج ولا عمرة هذا لا يلزم الإحرام لا يلزمه الإحرام ويجوز أن يدخل مكة بدون إحرام لأنه ما نوى النسك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن أراد الحج أو العمرة فدل على أن الذي لا يريد حجا ولا عمرة إنما نفذ إلى مكة لشغل ولا يريد حج ولا عمرة فهذا لا يلزم الإحرام. ومن كان دون ذلك من كان منزله دون هذه المواقيت من كان منزله دون هذه المواقيت مما يلي مكة فإنه يحرم من منزله فمن حيث أنشأ يعني من حيث نوى الحج أو العمرة من حيث نوى الحج أو العمرة ولا يجوز إيجار لا رحل الميقات يقول لا ميقاتك هو بلدك أو المكان الذي نويت منه الحج أو العمرة فحرم منه. فمثلا أهل الشرائع يحرمون من الشرائع يحرمون من الشرائع هي ميقاتهم وكل من كان دون المواقيت مما يلي مكة من البلاد فإن من المواقيت أهل بدر مثلا أهل بدر يحرمون من يحرمون من بدر ولا يلزمهم يروحون للحليفة كذلك بقية البلدان التي هي دون المواقيت مما يلي مكة مواقيتهم بلادهم يحرمون منها. أو إنسان دخل مرضى المواقيت وهو لا يريد حج ولا عمرة ثم بعد ما تعدى قال والله أني ودي أخذ حج أو عمرة يقول أحرم من مكانك اللي نويت منه ولا ترجع إلى الميقات لأنك يوم تمر بالميقات ما نويت شيء إنما نويت بعد ما تعديت الميقات فأحرم من المكان الذي نويت منه هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على المسلمين ورفع الحرج عنه حتى أهل مكة يحرمون من مكة للحج هذا محل اتفاق أن أهل مكة أو من نوى الحج من مكة ولو كان من غير أهل مكة من نوى الحج من مكة يحرم من مكة من منزله الذي هو نازل فيه. أما العمرة إذا نوى من كان بمكة سواء كان من أهلها أو من غير أهلها نوى العمرة فهذا لابد يخرج للحل يحرم من الحل خارج الأميال إلا من الجعرانة أو من تلعيد أو من عرفة أو من الحليفة من الحديبية من الحديبية المهم أنه يخرج عن الحدود الحرام يحرم بالعمرة ولا يحرم بالعمرة من مكة هذا مذهب جمهور أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادت عائشة العمرة وهي في مكة وألحت على النبي صلى الله عليه وسلم يعني أذن لها أخرجها مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فأحرمت بالعمرة من التنعيم فلو كان الإحرام بالعمرة جائزا للمكة لأحرمت عائشة من مكة. وأيضا لأن النسك لا بد أن يجمع فيه بين حل وحرم بين حل وحرم وأعمال العمرة كلها في مكة طواف وسعي وحج كلها في مكة فأمر أن يحرم من الحل لأجل أن يجمع بين الحل والحرام في نسكه. أما الحج فإنه إذا أحرم به من مكة فيضطر إلى أنه يخرج إلى عرفات وإلى مزدلفة فيجمع بين الحل والحرم ضرورة في الحج لأن أعمال الحج بعضها في الحرم وبعضها خارج الحرم فعرف خارج الحرم فلما كان الحاج يجمع بين الحل والحرم لم يؤمر بالخروج بإحرام الحج. أما العمرة فلما كانت أعمالها كلها داخل الحرم فإنه يؤمر بالخروج ليحرم بالعمرة من الحل حتى يجمع في نسكه بين حل وحرم. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى تحديد المواقيت التي يحرم منها الحجاج لأهل كل جهة بما حدده النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أنه لا يجوز تعدي هذه المواقيت لمن يريد الحج والعمرة إلا وهو محرم. المسألة الثالثة أن من أتى على هذه المواقيت وهو يريد الحج والعمرة وهو ليس من أهلها أنه يجب عليه الإحرام منها لأنه يأخذ حكم أهلها، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. المسألة الخامسة أن من مر بهذه المواقيت وهو لا يريد حجا ولا عمرة وهو قاصد المكة لا يلزمه الإحرام. المسألة السادسة أنه لو نوى بعد ما تعدى المواقيت أو كان منزله بعد المواقيت مما يلي مكة فإنه يحرم من المكان الذي نوى منه أو المكان الذي يسكن فيه، هذا ميقاته. المسألة السابعة أن أهل مكة ميقاتهم من مكة، يحرمون من مكة سواء كانوا من أهلها أو كانوا مقيمين بها من الآفاقيين، إلا أنهم يخرجون للعمرة إلى الحل ويحرمون من الحل. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي في القرآن لا تعرف رواه أبو داود والنسائي وأخذ روحي مسلم من أبي بشار رضي الله عنه إذا أنقاض الشرك بربه. وفي صحيح البخاري أن عمر هو الذي وقال لا تعرف،
هذا هو الميقات الخامس من المواقيت وهو لا تعرف. وذات عرق اسم موضع على طريق القادمين من العراق إلى مكة، شمالي السيل، شمالي السيل الكبير، بمحالات السيل الكبير من جهة الشمال، يسمى ريع الضريبة، ريع الضريبة، ويسمى أيضا العقيق، وادي العقيق، وهو موضع معروف، لكنه هجر لما جاءت السيارات، صار الناس يحجون على السيارات، هجر هذا المكان، فصار الناس يحرمون من إن جاءوا من المشرق أحرموا من السير الكبير، وإن جاءوا من جهات أخرى يحرمون من مواقيت تلك الجهات، فصار ذات عرق ما يأتي عليها إلا البادية التي حوله. البادية التي حوله، أما أهل العراق وأهل المشرق صاروا يحرمون من السير الكبير لأن السيارات تجيبهم مع هذا المكان، أو الطائرات أيضا، الطائرات تجي من محالات السير الكبير. إلا أنه في السنين الأخيرة عمل وحدد وهيئ للإحرام، وهيئ للإحرام لأن البوادي التي حولها اشتكت لأنه يشق عليها الذهاب إلى السير الكبير، وهم أهل البلدان وأهل يعني الإقامة، فهيئ لهم الإحرام من نفس المكان الذي حجد بذات عرق، والعرق هو الجبل، العرق هو الجبل الصغير. فهذا هو الميقات الخامس. لكن اختلف من الذي حدده، في رواية أبي داود والنسائي إن الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عند مسلم من رواية جابر، إلا أنه شك في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري أن الذي حدد ذلك هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما اشتكى عليه أهل العراق وقال إن ميقات أهل نجد جور عن طريقنا، جور عن طريقنا يعني شاء علينا إن العبد الجريد، فحدد لهم رضي الله عنه ذات عرق لأنه هو الذي يقع في طريقه ولا منافاة بين كون عمر هو الذي حدده أو الرسول صلى الله عليه وسلم، فالذي حدده بالأصل هو الرسول، ولم يعلم عمر رضي الله عنه بتحديد الرسول فاجتهد، فوافق اجتهاده تحديد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من موافقات عمر رضي الله عنه، عمر له موافقات وافق فيها الوحي، هذا منها، هذا من موافقاته رضي الله عنه. فثبت بهذا ان ذات عرق انها ميقات شرعي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتهد عمر رضي الله عنه فوافق اجتهاده تحديد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وبهذا تكاملت المواقيت خمسة، كلها تحيط بمكة، كلها تحيط بمكة. نعم. هو نفس العقيق، هو ذات عرق، يسمى بالعقيق، يسمى ريع الضريبة، يسمى ذات عرق، أسمى لموضع واحد. نعم. لكن قد تسأل وتقول الآن فيه أهل جدا من يحبون الرسول ما وقفهم شيء، يقول أهل جدة يحرمون من جدة، لأن جدة حالي حالي يلملم، تحالي يلملم وتحالي جحر، هم يحرمون من جدة من بلدهم، يحرمون من بلدهم. وكذلك الذين يأتون من السودان ومن إفريقيا، هؤلاء يحالون المواقيت، إن جاءوا من طريق البحر فإنهم يحرمون من محالات، إن جاءوا عن طريق البحر من الجنوب فإنهم يحرمون من محالات السعدية إذا جاءوا من الجنوب. وكذلك يحالون الجحفة، يحالون الجحفة فيحرمون من البحر، يحرمون من البحر إذا حالوا الجحفة أو السعدية. وكذلك الطائرات إذا مروا من الجو يحالون هذه المواقيت ويحرمون بالجو من خلالها. أما ما يحاول بعض الجهال الآن أو بعض المنتحلين للفتوى أن يجون بالطائرات إلى مطار جدة، ما يحرمون إلا من جدة، على غلط كبير، ما يجوز. أهل الطائرات يحرمون من المواقيت التي يمرون عليها في الجو، يحرمون إلى حالها ولا يتعدونها إلى أن ينزلوا إلى مطار جدة، لأن مطار جدة ليس ميقاتا إلا لأهل جدة فقط. أما الآفاقيين الذين يأتون من الآفاق بالطائرات أو بالمراكب البحرية، هؤلاء يحرمون إذا حالوا المواقيت التي قريبة منهم جوا أو بحرا أو برا، ولا ينقلون إلى مكة بدون إحرام. نعم. وجوه الإحرام يعني أنواع الإحرام، أنواع الأنساب التي يحرم بها ثلاثة أنواع الأنساب ثلاثة، أو وجوه الأنساب ثلاثة، التمتع أو القران أو الإفراد. التمتع معناه أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ويتحلل ثم يحرم بالحج من عامه في يوم التروية، هذا هو المتمتع. سمي متمتعا لأنه حل من إحرامه بين الحج والعمرة وترفع بلبس الملابس وتناول الطيب وما حرم عليه بالإحرام، تمتع بذلك من الحج والعمرة. والنساء أيضا تمتع بزوجته فيما بين العمرة والحج. فالتمتع هو أن يجمع بين عمرة وحج في نسك واحد في سفر واحد ويتحلل بينهما تحللا كاملا. وأما القران فهو أن ينوي العمرة والحج في الميقات، ينوي العمرة والحج معا في الميقات، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافه، فيبقى على إحرامه إلى أن يؤدي مناسك الحج، وتدخل أعمال العمرة في الحج، فيكون جمع بين نسكين بنية واحدة. وأما الإفراد فهو أن يحرم بالحج فقط، ويبقى على إحرامه إلى أن يؤدي مناسك الحج يوم العيد، هذا هو الإفراد. وأفضلها التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه به وتأسف ألا يكون ساق الهدي، وأنه تحلل معهم وتمتع بعمرة إلى الحج، تأسف على سوق الهدي، وأنه لولا سوق الهدي لحل معهم، وهو لا يتأسف إلا على شيء أفضل، دل على أن العمرة على أن التمتع أفضل المناسك. وقال بعضهم إن الإفراد أفضل لأنه هو الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه لم يحرم صلى الله عليه وسلم مفردا، وإنما أحرم قرينا بسبب سوق الهدي، بسبب أنه ساق الهدي معه من المدينة، ساقه من الحل، ومن ساق الهدي من الحل فإنه يحرم بالقران، لأنه لا يحل له أن يتحلل حتى يذبح الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني وامتلبت يوم العيد. النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أحرم قارنا، وذلك بسبب سوقه الهدي من الحل، فمن ساق الهدي من الحل تعين في حقه القران ولا يجوز له التمتع. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع.
عام حجة الوداع سميت حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع أصحابه فيها، فقال لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. فتوفي صلى الله عليه وسلم بعد ما رجع من الحج، فسميت حجة الوداع لأنه ودع فيها المسلمين. نعم.
وإنا هنا
من أهل بعمر، يعني متمتعا بها إلى الحج. نعم.
ومنا من أهل بالحج وعمر،
وهذا هو القارن، دخل عليها الحج فطار قارنا. نعم.
ومنا من أهل بالحج،
هذا هو المفرد، أحل بحج فقط دون عمر، هذا هو المفرد. نعم. فدل هذا على التخيير، أن الإنسان يخير بين أن يحرم متمتعا أو يحرم قارنا أو يحرم مفردا، على التخيير، ولكن الأفضل التمتع. وكذلك القارن والمفرد إذا لم يكن معهما هدي فالأفضل لهما أن يحول القران والإحرام إلى تمتع، فيطوف ويسعى ويقصر ثم يحل من إحرامه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أصحابه لما طافوا وسعوا، أمرهم أن يقصروا من رؤوسهم وأن يحلوا من عمرتهم ويجعلوها عمرة، يعني متمتعين بها إلى الحج. أما من كان معه الهدي ساقه من الحل فهذا لا، يبقى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى على إحرامه حتى يؤدي المناسك ويذبح الهدي يوم العيد.
نعم.
أهل بالحج، يعني أهل بالحج مع العمرة، هذا هو الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا، قال الإمام أحمد لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. وأما قوله هنا بالحج فلأن العمرة دخلت الحج بالنسبة للقارئ، أعمالها دخلت في أعمال الحج، فهو أحرم بالحج يعني قارنا بين الحج والعمرة. نعم. من أهل بعمرة متمتعا بها إلى الحج فأهل عند قدومه إلى مكة بعدما طاف وسعى وقصر حل من إحرامه. وكذلك من أحرم قارنا أو مفردا ولم يكن معه هدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل من إحرامه ويعتبرها عمرة ويكون متمتعا، فهذا ما يسمى بفسخ، هذا بما يسمى بفسخ الحج إلى العمرة لأجل التمتع. ومحل خلاف بين العلماء، ومحل معركة حامية بين العلماء، ولكن الصحيح أن من لم يسق الهدي فإنه يستحب له أن يتحول من مفرد أو قارن إلى متمتع، هذا هو الصحيح، وأن هذا باق ولم ينتقل، هذا هو الصحيح وليس بواجب كما يقول بعض العلماء، يقول انه يجب عليه فسخ الحج الى العمر اذا ما كان معه هدي، يجب عليه فسخ الحج الى العمر لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك، يقول لا هذا ما هو واجب، هذا مستحب وليس بواجب. نعم. لأنهم ساقوا الهدي، لأنهم ساقوا الهدي من الحل، وسائق الهدي من الحل يلزمه البقاء على إحرامه حتى ينحر هديه يوم النحر، فلا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نعم. أما لو أن الإنسان شرى هديه من مكة أو من منى، هذا لا يلزمه أن يبقى على إحرامه لأنه ما ساق الهدي من الحل، لكن لو شراه من عرفة أو من الحل ودخله إلى مكة هذا يلزمه القران. نعم. الإحرام هو الدخول في النسك، هو نية الدخول في النسك، هذا هو الإحرام، نية الدخول في النسك. فإذا نوى الدخول في العمرة أو الحج أو الحج والعمرة قارنا فقد أحرم، مثل المصلي إذا دخل في الصلاة يقال أحرم تكبيرة الإحرام. لماذا؟ لأنه حرم عليه أشياء كانت مباحة له قبل ذلك، فالمحرم قبل أن يحرم كان مباحا له النساء والطيب ولبس اللقيط والسيف إلى غير ذلك، فلما أحرم حرمت عليه هذه الأشياء. مثل المصلي كان يباحه الكلام والأكل والشرب والمشي، لكن لما أحرم بالصلاة حرمت عليه هذه الأشياء. فالإحرام هو نية الدخول في النسك، سمي إحراما لأنه يحرم عليه أشياء كانت مباحة له قبل الإحرام. نعم. هذا قول ابن عمر رضي الله عنه، لأنه اختلفوا هل النبي صلى الله عليه وسلم أحرم وهو في الأرض بعد الصلاة أو أحرم بعد الركوب، بعد ركوب الراحلة. بعضهم يقول أحرم وهو في الأرض بعد ما سلم من الصلاة، أحرم صلى الله عليه وسلم ثم ركب راحلته بعضهم يقول لا انه ما احرم الا بعد ما رجع. والصحيح انه احرم بعد الصلاه في الارض ثم لما ركب لبى. فالذين سمعوه لبى بعد الصلاه قالوا احرم بعد الصلاه. والذين سمعوه احرم الذين سمعوه لبى بعد ركوب الراحله قالوا انه ما احرم الا بعد ما رجع. والصحيح انه احرم بعد الصلاه في الارض ثم ولبى فهو في الارض ثم لما ركب لبى عليه الصلاه والسلام. فكل حدث عما راى ومعنى اهل يعني رفع صوته. الاهلال هو رفع الصوت. رفع صوته بماذا؟ بالتلبية. رفع صوته بالتلبية. فيستحب للمحرم إذا نوى الإحرام أن يلبي، وإذا ركب سيارة أو دابته أن يلبي، وإذا صعد مرتفعا أو هبط واديا فإنه يلبي، وهكذا يكرر التلبية إلى أن يشرع في الطواف وهو يلبي. نعم، إذا كان معتمرا أو كان متمتعا. أما القارن والمفرد فإنه لا يزال يلبي من الميقات إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد. نعم.
وعن الله
رضي الله عنهما
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
حديث
ابن
عمر.
نعم. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لنفسه متفق عليه.
ما أهل أي ما لبى وأحرم إلا من عند الله. هذا على يقولون إنه أحرم وهو في الأرض بعد الصلاة. والمراد بالمسجد مسجد الحليفة الذي يسمى مسجد الشجرة، صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأحرم بعد الصلاة أحرم منه عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر، يعني خرج من المدينة لما صلى الظهر، خرج من المدينة لما صلى الظهر ونزل بالوادي وبات به، صلى فيه 5 صلوات ثم أحرم بعد الظهر مباشرة وركب راحلته صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على مشروعية التلبية عند عقد الإقرار، وأنه ينوي الإحرام من المكان الذي صلى فيه إذا وافق وقت الصلاة. أي استحب أن يكون إحرامه بعد الصلاة. واختلفوا هل إذا ما كان وقت الصلاة فريضة هل يصلي نافلة للإحرام أو لا يصلي؟ الصحيح أن لا، أنه لا بأس أن يصلي ركعتين ويحرم بعدهما. صحيح إن شاء الله أنه لا بأس أن يصلي ركعتين نافلة وينوي، إلا إن كان وقت نهي بعد العصر أو بعد الفجر إنه لا يصلي لأن هذه أوقات نهي. أما إذا كان غير وقت نهي فالصحيح أنه لا بأس أن يصلي ركعتين ويحرم بعدهما، وإن أحرم بدون صلاة فلا بأس بذلك. نعم. وهذا الحديث في مشروعية التلبية، فإن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يأمر أصحابه بالإهلال يعني برفع أصواته للتلبية بعد عقد نية الإحرام، لأن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. وإن لبى بغير هذه الألفاظ مما ورد فلا بأس بذلك. نعم.
وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرم للجلاله وارتكب، رواه الترمذي وحسنه.
نعم هناك أشياء تعمل قبل الإحرام فهي باب التهيئة، لأنه سيدخل في عبادة عظيمة، وأيضا سيطول عليه الوقت في الإحرام، فإنه يهيئ نفسه قبل الإحرام، وذلك أولا بالاغتسال، يعني يغتسل لجميع جسمه ليزيل ما به من عرق وروائح شريهة، ولا سيما إن واعتاد السفر فلا يدخل في الإحرام وهو شعث أو هو على روائحه روائح السفر والغبار وغير ذلك، فيغسل جسمه وينظفه لأنه سيدخل في عبادة عظيمة يتهيأ له. ثم يتعاهد نفسه إذا كان في جسمه أشياء يحتاج إلى أخذها كالأظفار والشارب الطويل يقصه والآغار فيها شعر يزيله إعانة، وهي الشعر الذي ينبت حول القبر والدبر يزيل هذه الأشياء لأنها تؤذيه والوقت سيقول عليه أن يزيل هذه الأشياء ويتخلص منه. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن هذا فيه تجمل، فيه تجمل للإحرام والدخول في العبادة، فيدخل فيها على أحسن هيئة وأحسن صورة، ثم يتطيب لما يسر له من أنواع الطيب في جسمه، يطيب جسمه ورأسه وجسمه، ولا يطيب ملابس الإحرام، لا، ملابس الإحرام لا يجعل فيها طيب، وإنما يطيب جسمه بأي نوع من أنواع الطيب، ويبقى عليه أثر الطيب وريح الطيب بعد الإحرام لا بأس بذلك، يبقى عليه أثر الطيب وروائح الطيب بعد الإحرام ولا حرج عليه في ذلك، إنما الممنوع أن يتطيب بعد ما ينوي الإحرام، فلا هو الممنوع، أما أن يتطيب قبل الإحرام ويبقى عليه أثر الطيب لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل الإحرام ويبقى طيبه عليه يرى في مفارق رأسه صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور مقدمات تهيئة للإحرام. ثم الرجل يتجرد من المخيط، يتجرد من كل مخيط، سواء كان هذا المخيط على الجسم كالثوب والقميص، أو كان على بعض الأعضاء كالفنيلة والشراب على الرجلين أو اليدين والعمامة على الرأس، أو ما يلبس على الرأس من القلنسوات والقوادي وغير ذلك، فيتجرد من المخيط ومن غطاء الرأس، ويلبس إزارا ورداء، إزارا على أسفل جسده ورداء على أعلى جسده على الكتفين، يطرحه على الكتفين وعلى ظهره وعلى القلب، ويكون رأسه مكشوف طيلة ما هو محرم، ويتجنب بعد ذلك محظورات الإحرام التي هي أخذ شيء من الشعر أو الظفر، والتي هي الطيب، والتي هي النساء والصيد وغير ذلك، يتجنب، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله وبيانه. نعم.
قال إلى بلده فإن له كلب فيقول عن نفسه
يكون عن نفسه، يكون الحج عن نفسه. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن نفسك، يكون الحج عن نفسه لا عما نواه عنه. نعم.
قال
إذا سجد الذي يرجع إلى الميقات ولم يؤمن وهو مؤمن بالحج، وهو يرجع إلى مكة فلما سجد إلى الميقات الذي مضى به قبلا سأل عليه السجن.
نعم،
عليه السجن. إما يرجع إلى الميقات الذي تعداه ويحرم منه، وإلا إن أحرم من غيره يكون عليه السجن لأنه تركه واجبا. نعم، ولا يكفي انه يروح للحل او للتنعيم، ما يكفي هذا. نعم.
الذي
يمرون يمرون في البحر، يحالون ان كانوا جايين من الشمال، من شمال جده، فهم يحالون الجحر، يحرمون اذا حالوا الجحر. ان كانوا جايين من الجنوب فهم يحرمون اذا حالوا السعديين. وهم بين أمرين، إما أن يحال الجحفة إن كانوا جاءوا من جهة الشمال، وإما أن يحال السعدية إن كانوا جاءوا من جهة الجنوب من جدة. إنما ذكر الفقهاء أن الذين يأتون من بور السودان، من بور السودان، فهؤلاء لا يمرون بمواقف، يصلون إلى جدة قبل أن يحالوا أي ميقات. هؤلاء يحرمون من جدة، من بور سودان خاصة، لأن بور سودان تقع محالية لجدة تماما، ويأتون من البحر على طول معتدلين إلى أن يدخلوا إلى جدة. هؤلاء يحرمون من جدة، أهل بور سودان فقط. أما الجنوب أو شمال فهؤلاء يحرمون من ابتداء النفاق الذي يمرون بمحالاته، إما الجحفة وإما السعدية. نعم، سواء في الطائرات أو في المراكب أو في السيارات. نعم. أولياء
الشيخ،
هل يعد
قائما
من اشترى قديمة الهدي في مئة ريال؟ لا، ما ساق هدي، وإنما وكل من يشتري الهدي في مئة، وكل من يشتري له الهدي في منى، فهو كما لو اشتراه بنفسه الهدي من منى. نعم. صحيح الإحرام صحيح، لكن يكون عليك فدية، يكون عليك فدية لأن تعدية الميقات. لا، الإحرام صحيح إن شاء الله. نعم. لا بأس بذلك، إذا احتاج إلى هذا، إذا احتاج إلى هذا لا بأس بحمل الطفل ولو كان الطفل عليه نجاسة، لكن يتحفظ من أن تصل إلى جسمه أو لا، فلا بأس، يكون على إحصال ولا شيء يمنع، ولا مانع من أجل الحاجة. الحمد لله، وما جعل عليكم الدين من حرج. نعم. نعم، يحرم، يجب عليه الإحرام من الميقات إذا حال الميقات، هو بالخيار بعدما يحرم إن شاء أدى العمرة أولا ثم ذهب إلى عمل في جدة، وإن شاء ذهب إلى جدة وأدى العمل وهو في إحرامه، ثم إذا خلص ينزل إلى مكة ويأتي بالعمرة، يأتي بمناسك العمرة. المهم أنه ما يتعب الميقات إلا وهو محرم، أما أداء العمرة هذا على حسب ظروفه وحسب مخيره، إن شاء بدأ بالعمرة وإن شاء بدأ بالعمل وعليه الإحرام. نعم. الذي ينوب عن غيره يكون لغيره المناسك، يكون لغيره المناسك. وأما الدعاء والاستغفار والتلبية فهذه أجرها لنفس الحاج، هذه أجرها لنفس الحاج، صلاة المسجد الحرام في المشاعر المقدسة هذه الله يرجع لنفس الحاج، نفس النائب. المنوب عن مال إلا المناسك فقط التي هي الخواف والسعي والوقوف في عرفة والذي في مزدلفة الذي في منى ورمي الجمار والحلق أو التقصير، هذه تكون عن المنوب عنه. وأما الأذكار والدعوات والصلوات فهي لنفس المال، نفس العام. نعم. انقلب نعم، إذا ذهب إذا نوى قلب النسك لا بد أن يذهب إلى مكة ويؤدي العمرة، يطوف ويسعى ويقصر من رأسه ثم يحرم بالحج ويطلع العرب، يصير متمتع على سجدة السنة حب السياق الإنجليزي ويبدأ على أسلام، لا بد يؤدي العمرة، نعم يؤديها قبل الحج ويتحلل منها ثم يحرم بالحج في يوم أو في ساعة هذه لا. نعم. لبس الملابس، مجرد لبس الملابس والتهيؤ للإحرام هذا لا يعد إحراما، الإحرام هو نية الدخول، نية الدخول بالنسك. فإذا كنت ما نويت الدخول بالنسك وإنما لبست ملابس الإحرام فقط تهيأت ولم تنوي النسك هذا شيء عليك، متى تغير الملابس؟ يعني هذا قبل النية، قبل الدخول بالنسك. نعم.
اليوم
الزهد الشديد أن يبدأ مرفوع الثمار بقليل هناك هناك لم يكن هناك لا، ما هو الأفضل الإفراد، الأفضل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، هذا هو الأفضل. لكن الأفضل لمن حج فريضة ونافلة وهي زحام في شدة زحام ألا يحج، هذا هو الأفضل. وإذا كان عنده مال يصدق به على المحتاجين على الفقراء الأفضل. نعم. الظاهر من كلام الصحابة ومن ظاهر الآية أنه كفر نفسه اللي عنده قدرة ولا حد وتساهل وتأخر إلى مماته ما حد، هذا دليل على عدم مبالاته، ألا يبعد أنه يذكر الكفر الأكبر والعياذ بالله، أن هذا ما عنده مبالاة، ركن من أركان الإسلام وهو قادر عليه وتأخر من غير عذر حتى مات، هذا دليل على عدم مبالاته، فهو قريب أنه يذكر الكفر الأكبر والعياذ بالله. نعم. لو أعظم كان المتلسل في الحج في الوارد واعتمر المتاحة من بلده فرجع إلى مكة في الجزية، هذا الرجل السابقة تكفي في الوارد لا ما تكفي، انقطعت العمرة السابقة، انقطعت بالسفر والرجوع إلى بلده، فإذا كان يريد التمتع فإنه يحرم من عمرة جديدة إذا رجع. أما العمرة التي سافر بعدها إلى بلده انقطعت صار نسكا مستقلا. نعم.
وإذا وقت اليد وقد ركعتين بعد الظهر في دار الكتاب ركعتين الظهر في كتاب الكتاب.
فيه إشكال يعني فيه نهي عن الصلاة في هذه الأوقات، فيه نهي على أن الإحرام ما له صلاة تخصه، يعني الإحرام ليس له صلاة تخصه، ثم أيضا وراه ما يصلي للوضوء إلا هالمرة، إن كان من عادته أن كل ما توضأ يصلي يصليها، أما أن يقص هالمرة يصلي للوضوء على احتياج. نعم. فالأولى أنه نص النهي ما يصلي قبل الإحرام، هذا هو الأولى. نعم.
وقيل في الكيف أن الجزء المتوسط على التوسل فيه التفاصيل للمدينة يصلي بالنسبة للغوي.
ثالث يعني إذا أدى العمر يذهب إلى المدينة ليصلي في المسجد النبوي قبل الحج ثم يرجع إلى مكة لأداء الحج لا بأس بذلك وهو باق على تمتعه، لأنه لم يرجع إلى بلده، إلا إن كانت المدينة بلده فإنه ينقطع التمتع، إذا رجع إلى بلده بعد العمرة انقطع التمتع، أما إذا كان ما رجع إلى بلده بل رجع إلى بلد آخر بين الحج والعمرة فهذا لا يقطع تمتعه على الصحيح. نعم. لا لأن ميقاتهم بلدهم، من كان دون ذلك فمن حيث ورث، وفي رواية كما أهله من أهله، أهله من أهله، فهم دون الميقات، هم دون الجفن، ولا يوفرون الإحرام من الجفن، لأنهم دون ميقات أهل المدينة، فيحرمون من بلده، يسقط عليهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن كان دون ذلك فمغله من أهله. عليك ريال بدر غيرهم. نعم.
فضيلة الشيخ ما هي الفدية
وما هي الفدية وما هي الفدية وما هي الفدية؟ فلا يحتاج إلى كتاب. الفدية هي فدية التمتع، الفدية تكون للتمتع والقران، تكون تطوعا، تكون جبرانا على حسب الأسباب التي دعت إلى الفدية. وأما مواصفات فهي مواصفات الأضحية تماما، ما يجزئ في الأضحية فإنه يجزئ في الهدي، وما لا يجزئ في الأضحية فإنه لا يجزئ في الهدي. وأما وقتها فهدي التمتع والقران هذا يوم العيد وما بعده، ثلاثة أيام يوم العيد وما بعده، أربعة أيام يوم العيد وأيام التشريق، كل هذا وقت للذبح الهدي. وأما فدية الجبران هذه حيث وجد سببها، إذا فعل محظورا فإنه يذبح في وقته ولو كان قبل الحج، يذبح في وقته وقت فعل المحظور وقتها وقت فعل المحظور، فإن تأخرت عن أيام التشريق جاز أيضا، لأنه ليس له وقت محدد، فدية الجبران ليس له وقت محدد. وأما هدي التطوع مثل هدي التمتع والقران في أربعة أيام يوم العيد وثلاثة أيام من العيد. نعم.
قول
هذا الشيء من المواطن قول وليدكم أرض المكة مرحلة أو مرحلتين أو ثلاثة. ما هذا الشيء يبعد مرحلة عن مكة من المواطن؟ أقل شيء مرحلتين وأكثرها ثمان مراحل وهي للحليفة. أما مرحلة عن مكة ما فيه قاس في هذه المكان. نعم. والمرحلة مسيرة يوم مسيرة يوم من الفجر إلى الظهر، هذه المرحلة 40 كيلو من الظهر من الفجر إلى الظهر 40 كيلو للدابة والرواتب. وللسيارة سيارات الآن المرحلة كان 80 كيلو، يعني كل مرحلة 40 كيلو، المجموع الثنتين يكون 80 كيلو. نعم.
فضيلة الشيخ، الفدية ميقات لأهل السودان ما
قلنا ان جده مخلوقات في السودان، ما قلنا هذا. يقول بلد في السودان خالص تسمى تواكل وحالي جدا، هذا هو اللي قاله انه يحرم من جده لانه ما يمر بمواقيت. اما جنوب السودان وشمال السودان لا، شمال السودان مخلوقاته الجر، وجنوب السودان مخلوقاته السعديه الى حاله. نعم. هذا من حيث العموم، نعم من حيث العموم دليل، لكن جاء ما يخصصه. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة من التنعيم، فلو كانت العمرة جائزة من مكة لأعمرها من مكة، ولا يكلفها تطلع للتنعيم وإمرأة وتحتاج إلى محرم، فهذا يخصص قوله حتى أهل مكة من مكة، أن المراد بذلك الحج فقط، وأما العمرة فلا بد من الخروج للحج. نعم. أقل شيء إذا لم يجد شيئا، إذا لم يجد عصا ولا حصاد ولا شيء يرتفع أمامه فأقل شيء يخطر، هذا أقل شيء. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا الحديث فيه بيان ما يمنع المحرم من نفسه حال الإحرام، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل مرة في المدينة عما يلبس في المحرم، فكان جوابه صلى الله عليه وسلم عما لا يلبس المحرم، وهذا من أسلوب الحسيب، لأن الأصل في اللباس الإباحة، وما يلبسه المحرم وغيره غير مقصود، ولكن الممنوع هو الذي يجب السؤال عنه، ولذلك أجاب صلى الله عليه وسلم عن الشيء الممنوع. وأما السؤال عما يلبس المحرم فلا، لا حق له، فقال صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم يعني الذكر القميص، والمراد بالقميص ما خيط على قدر البدن أو نسج على قدر البدن، هذا هو القميص، فلا يلبس المحرم الثوب سواء كان مخيطا على البدن أو كان منسوجا على قدر البدن إلا يحيط به، لا يلبس القميص ولا العمائم وهو ما يلف على الراس، العمامة ما يلف على الراس ويدار عليه عدة أدوار، كان من عادة العرب لبس العمائم، وكذلك ما خيط للرأس من البرانس، وكل ما خيط أو نسج على قدر الرأس فإن المحرم لا يلبسه بل يكون مكشوف الرأس في حيلة إحرامه، لا يلبس عمامه ولا يلبس البرنس وهو ما حيط على قدر الرأس متصلا بالثوب. البرامج ثياب رؤوسها منها مخيطة بها مثل ما يلبس بعض المغاربة الآن، هذه هي البرامج، ثوب على البدن ومتصل به غطاء على الرأس مخيط معه. حتى ولو كان البرنس ونحو غير متصل بالثوب، إن المحرم لا يلبس ما يختص بالرأس من عمال ولا غيرها، بل يكون مكشوف الرأس حالة إحرامه، ولا يغطي رأسه بأي غطاء. ولا يلبس السراويلات، جمع سراويل وهو ماخيط في أسفل البدن، ماخيط على قدر أسفل البدن. فدل هذا على أن المحرم لا يلبس ما خيط أو نسج على بعض البدن كالسراويل والأنايب والشرائيل التي على الرجلين أو على اليدين. المحرم لا يلبس هذه الأشياء. ولا يلبس المحرم الخفاف وهي ماخيط على قدر الرجلين أو نسج على قدر الرجلين. من الخفاف سواء كانت من جلد أو من غيره، كذلك الجوارب المنسوجة على قدر الرجل أو المخيطة على قدر الرجلين لا تلبس حالة الإحرام، إلا من لا يجد النعلين. المحرم يلبس النعلين، ومن لم يجد النعلين فإنه يلبس الخفاف ولا يمشي حافيا، ويقطعه ما أسفل من الكعبين، يقطع الخف لأن الخف المعروف يستر الرجلين والساقين، هذا هو الخف الكامل. فإذا احتاجه المحرم فإنه يلبسه، لكن يقطع ما غطى الكعبين أو جاز إلى الساقين فيقطع هذا، ويكون الخف أسفل الكعبين فقط. هذا كان في أول الأمر. ثم إنه صلى الله عليه وسلم في خطبته في عرفات أذن في لبس الخفين بدون قطع، قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر بقطعهما، وهذا متأخر عن الأمر بقطعهما، فيكون ناسخا، يكون ذلك ناسخا. فيجوز أن يلبس الخفين ولا يقطعهما، هذا آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم، ولأن في قطعهما إفساد لهما. والذين حضروا خطبته في المدينة عدد قليل، الذين حضروا خطبته في عرفات جم غزير ما سمعوا خطبته في المدينة، ومع ذلك لم يأمرهم بقطع الخفين، فدل على أن ذلك منسوخ. فيجوز أن يلبس الخفين مطلقا، لكن إذا لم يجد النعلين، إن وجد النعلين فإنه يلبس النعلين. ثم قال ولا يلبس ثوبا مسه ورس. ما سبق قال كل خاص بالرجال. ثم قال ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران، هذا عام بالرجال والنساء. فلا يجوز لبس ما مسه الورس وهو نوع من النبات طيب الرائحة، والزعفران معروف أيضا نبات طيب الرائحة يصبغ به الثياب. فدل هذا على النهي عن لبس ما فيه طيب، لبس المطيب. من الثياب، وأن المحرم ممنوع من تلقي في بدنه أو في ثيابه حالة الإحرام، سواء كان رجلا أو امرأة، فالمحرم لا يتطيب في حالة الإحرام، وإنما يتطيب قبل الإحرام في بدنه، ولا يضر إذا بقيت رائحته أو أثره عليه وهو محرم. إنما الممنوع استحداث طيب بعد الإحرام، هذا هو الممنوع. فدل هذا الحديث على بيان ما يتجنبه المحرم من الإباحة، وأنه يتجرد من هذه المخيطات ويأتي بإزار وإذا يلبسهما بدلا عن كل هذه المخيطات، إزار ورداء للرجل، ولا يلبس هذه المخيطات، وأن يكون مكشوف الرأس ليلة إحرامه. وإن احتاج إلى زيادة تدفئة ليكون الجو باردا فإنه يزيد من طبقات الإزار والرداء، يمكن يلبس إزارين رداءين أو ثلاثة أجر أو أربعة ألف أرضية يقابلها، ما يخالف، المهم إنه ما يلبس المخيط. أما كونه يستدعي بأن يضاعف الرداء ويضاعف الإزار أن يلبس طبقات من الأجر أو من الأرضية على جسمه فلا بأس، لا بأس بذلك إذا احتاج، لأنه لم يلبس مخيطا وإنما لبس إزارا ورداء ووضع عليهما زيادة للتدفئة، لا بأس بذلك. ودل على تجنب الطيب للمحرم.